أصبح عندنا ملكين رحبعام ويربعام. رحبعام هو ابن سليمان، خد بس الحتة الجنوبية اللي فيها أورشليم والهيكل وسماها مملكة يهوذا، وخد فيها حتة من بنيامين. والعشر أسباط الباقيين بقوا مملكة الشمال أو مملكة إسرائيل، يحكمهم واحد يعني معرفش ربنا خالص اسمه يربعام، وهيبقى رمز للشر يربعام ده. يبقى الاثنين ابتدوا في زمن واحد، عشان بعد كده لما ندخل في الحسابات هتلاقوا انه ايه، واحد هيموت قبل الثاني، ودايما ينسب التاريخ الى الملوك، فيقول لك في السنة الثامنة عشر من ملك يربعام مثلا. واخدين بالكم الحسابات التاريخية زمان ما كانتش قبل الميلاد وبعد الميلاد، لان لسه ما كانش الميلاد جه، كانت التاريخ كله ينسب الى الملوك. فاحنا هنا هنحكي جزء من قصة رحبعام واولاده. فعندنا ثلاث ملوك في ديل بعض، هنتعلم منهم القاعدة بتاعت إن لم يبني الرب البيت وإن لم يحرس الرب المدينة. أولهم رحبعام. احنا قلنا أن رحبعام مش طالع لأبوه للأسف، يعني سليمان هو اللي قال المزمور خلي بالكم، وهو اللي عاش بالرغم من غناه وحكمته وجبروته كان متكل على ربنا، وعاش بقاعدة إن لم يبني الرب البيت باطل أن يتعب البناؤون. إنما ابنه للأسف ما فكرش بالطريقة دي. تعالوا نشوف هيحصل ايه. يقول لما تثبتت مملكة رحبعام وتشددت، ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه. وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر على أورشليم لأنهم خانوا الرب. يعني ايه؟ يعني ربنا سمح ان بتوع مصر يجوا يغزوا إسرائيل بسبب خيانة شعبه، ان رحبعام انحرف ب 1200 مركبة و60 ألف فارس، ولم يكن عدد للشعب الذين جاءوا معه من مصر، لوبيين وسكيين وكوشيين، يعني معاه ناس من الحبشة ومن ناس من بلاد تانية. وأخذ المدن الحصينة التي ليهوذا وأتى إلى أورشليم. فجاء شمعيا النبي إلى رحبعام ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في أورشليم من وجه شيشق وقال له: هكذا قال الرب، أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم ليد شيشق. فتذلل رؤساء إسرائيل والملك وقالوا: بار هو الرب. خلي بالك ربنا أول ما يحس بحتة التذلل دي يغير موقفه على طول. اللي يقرأ العهد القديم والعهد الجديد يلاقي نفس الرسالة كل مرة: تغلب ربنا بشوية مسكنة. دي قاعدة تغير موقفك وموقفه. فحتى مرة أظن أبونا تدرس يعقوب اللي قال الحتة دي على حكاية ازاي ربنا ممكن يغير موقفه او يرجع في كلامه، فقال: يا جماعة موقفنا من ربنا ده هو انعكاس لموقفنا احنا، ربنا مش بيغير موقفه. زي ايه؟ زي ما تقف قدام المراية، انت شكلك مبهدل، المراية هتطلعك امور، هتطلعك مبهدل. وضبت نفسك ولبست كويس، تقف قدام المراية تلاقي شكلك كويس. فكأن ربنا يعني لما بيتعامل حلو مع التائبين مش لان هو بيغير كلامه، لانه هو ده يعني نظامه مع الخاطئ والتائب. فبيقول هنا جم قالوا له: يا رب انت بار، يعني احنا نستاهل اللي بتعمله فينا. فلما رأى الرب انهم تذللوا كان كلام الرب الى شمعية قائلا: قد تذللوا. خلاص، مع انه كان ناويلهم، يعني كان ناوي مصر تذلهم في الوقت ده، فلا اهلكوا بل اعطيهم قليلا من النجاة. طب ليه؟ اصل هم توبتهم مش كامله زي ما هيبان بعد كده، ولان رئيسهم رحبعام برضو ما تعدلش 100%. فربنا ايه، هم تذللوا كويس مش هيضيع تذللهم ومسكنتهم، خلاص هيقف معاهم ويبني لهم البيت ويحرس لهم المدينه لانهم تذللوا، لكن قليلا من النجاة. ولا ينصب غضبي على اورشليم بيد شيشق، لكنهم يكونون له عبيدا ويعلمون خدمتي ويعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأراضي. يعني هيشوفوا الفرق بين يكونوا عبيدي أنا والعز اللي يشوفوه معايا، ولما يشتغلوا عبيد عند مصر يعني هيدفعوا جزية، والذل اللي هيشوفوه على أيدين شيشق. فصعد شيشق ملك مصر على أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، أخذ الجميع وأخذ أطراس الذهب التي عملها سليمان. فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أطراس نحاس. شوفوا بقى المهانة، على وقت أبوه كانت الأطراس ذهب، يعني الهيكل ده ما فيهوش حاجة غير ذهب تقريبا، لما سحبوا بقى الذهب بقى يعمل أطراف تروس يعني نحاس. ليه؟ إن لم يحرس الرب المدينة. وربنا كان بيحرس المدينة وقت سليمان. سليمان ده كان شعاره. رحبعام بقى يحرس نفسه وفكر نفسه هينفع لوحده، فنزلت الحكاية للنحاس. فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أطراف نحاس وسلمها لأيدي رؤساء السعاة الحافظين باب بيت الملك. وكان إذا دخل بالملك باب بيت الرب يأتي السعاة ويحملونها ثم يرجعونها إلى غرفة السعاة. ولما تزلل ارتد عنه غضب الرب فلم يهلكه تماما. يعني حتى رحبعام اتكسر شوي واتذل، شاف بقى الذل فإيه تاب شوي. وكذلك كان في يهوذا أمور حسنة، فتشدد الملك رحبعام في أورشليم وملك، لأن رحبعام كان ابن 41 سنة حين ملك وملك 17 سنة في أورشليم المدينة التي اختارها الرب ليضع اسمه فيها دون جميع ضباط إسرائيل، واسم أم نعمة العمونية وعامل الشر. اللي بالكم يبقى ملخص حياته بيجي في آخر سيرته دايما، اللي يقرأ سفر الأخبار يلاقوا إيه اللي سجلوا التاريخ ده نظامهم. فآخر سيرة كل ملك يقول لك عمل اللي يرضي ربنا أو عمل الشر، ملخص حياته اللي هتحدد أبديته ومصيره. عمل الشر لأنه لم يهيئ قلبه لطلب الرب، برضو تعبير إيه يستاهل التأمل، لم يهيئ قلبه لطلب الرب. يعني أبو سليمان أنت عارفين في سيرته عدى بكذا مرحلة. في الأول كان زي الفل وهو شاب وطلب الحكمة وهيأ قلبه لطلب الرب، لدرجة في اليوم ذبح له 1000 ذبيحة قالوا لربنا ليلته. سليمان شاف المسيح حسب الكتاب حسب تفسير الآباء، قالوا المسيح قال له عاوز ايه؟ قال له عاوز حكمة، قال له هتاخد كل حاجة جنب الحكمة كمان. ففي الأول كان علاقة سليمان بربنا قوية جدا وعمق قوي ودخل قوي للعمق، لدرجة كتب سفر النشيد عبارة عن سيمفونية حب بينه وبين ربنا، لغاية ما ايه تساهل في حتة ايه علاقته بالستات وابتدى يتجوز على كيفه وياخد بنات غير يهوديات او بنات ما يعرفوش ربنا، وازغنا قلبه عن عبادة الله وكان هيضيع خالص. وفي الاخر تاب وكتب لنا سفر الجامعة وقال اخواننا ما تستاهلش، باطل الاباطيل الكل باطل ومحدش يعمل اللي انا عملته، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شر. فسليمان هيأ قلبه لطلب الرب على الأقل في أول حياته وفي آخر حياته، رجع لربنا وهيأ قلبه لطلب الرب، يعني انشغل بطلب ربنا، حط القاعدة تاني، إن لم يبن الرب البيت باطلا يتعب البناء. إنما رحبعام ما مشيش زيه. وأمور رحبعام الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في أخبار شمعية النبي وعد الرأي عن الانتساب، وكانت حروب بين رحبعام ويربعام. يربعام ده الثاني بتاع فوق بتاع الشمال، احنا قلنا اتقسمت المملكة اثنين، رحبعام تحت ابن سليمان ويربعام الشرير ده فوق واخد 10 أسباط، كان في حرب بينهم طول الوقت. برضو تلاحظوا كلمة أمور رحبعام الأولى والأخيرة، لأنه ربنا بيبص على حياة الإنسان كلها، إنما ربنا دايما ينتظر أن أمورك الأخيرة تبقى أحسن من الأولى. ودي سمعناها في سفر الرؤية لما بيقول لواحد من الملائكة أنا زعلان منك عندي عليك لأن أعمالك الأخيرة أوحش من الأولى. جبها لكم عشان أقول لكم النص بالضبط، يقول إيه في رؤية 2، لأن دي مهمة وإحنا بنقيم نفسنا قدام ربنا. لو أنت في يوم من الأيام كنت أحسن من كده ربنا هيقول لك كده، هيقول لك أعمالك زمان كانت أحسن. يقول إيه 2:19، أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. يبقى دي عجبة ربنا، يعني يكون واحد ما كانش بيصلي بالإجبية وابتدى يصلي بالإجبية يقول له أنا مبسوط النهاردة صلاتك أحسن، ما كانش بياخد خلوة ابتدى ياخد خلوة يقول له أنا مبسوط أعمالك الأخيرة أحسن من الأولى، كانش بيقرأ الإنجيل ابتدى يقرأ بانتظام، ما كانش بيخدم ابتدى يخدم، إنما كان بيخدم وبطل يخدم تبقى شغلانة مش وحي مش كويس، واخدين بالكم. فرحبعام بالرغم أن عدت عليه أيام تذلل أمام الله إنما أعماله الأخيرة سيئة جدا. فبقى ملخص حياته عمل الشر. ندخل على اللي بعده. في السنة 18 للملك يربعام ملك أبية على يهوذا. أبية ده يبقى مين بقى؟ ابن رحبعام ابن سليمان. يبقى جد سليمان علمنا إن لم يبن الرب البيت وإن لم يحرس الرب المدينة. رحبعام ممشيش بالقاعدة وافتكر نفسه هيمشي الدنيا بدماغه وانتهت حياته وبقى سيرته مش قوي. نشوف أبية ده هيمشي ازاي. ملك 3 سنين في أورشليم، واسم أمه ميخايا بنت أوريئيل من جبعة، وكانت حرب بين أبية ويربعام. يربعام فوق لسه عايش، فالحرب مستمر. وابتدأ أبية في الحرب بجيش من جبابرة القتال 400,000 رجل مختار، ويربعام اصطفى لمحاربته ب 800,000 رجل مختار جبابرة بأس. مين أكتر من مين؟ يربعام أكتر، يربعام ضعفه. خلي بالكم كده الحكاية مش متكافئة، وكده المفروض ان يربعام يتغلب، بس أبي هيطلع لابوه ولا لجده؟ ده هيطلع راجل محترم وهيقلد جده وهيرجع لقاعدة ان لم يحرس الرب المدينة بطلا يسهر الحراس. فدخل على معركة غير متكافئة. تفتكروا فاكرين ربنا يسوع له المجد قال لنا مثل فيه حتى زي كده، مين فاكره؟ لما قال لنا لا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة، قال مثلين، واحد بيبني برج واحد داخل حرب، هل يقابل من يأتيه ب20,000 وهو مع 10,000؟ يبدو أنه كان يمكن بيشاور على القصة دي، ما القصة دي 10 في 20 يعني النص، وإلا يجلس ويطلب سفارة. المسيح لو المجد كان بيقول احسبوها، يقدر اللي مع 10 يحارب 20، هنا هيقدر ليه بالقاعدة بتاعت سليمان؟ نشوف هيحصل ايه. فقام أبي على جبل سماريم الذي في جبل إفرايم وقال اسمعوني يا أربعام وكل إسرائيل. وقف في حتة عالية ونادى على الجمهور الجيش، أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملح. غريبة حكاية عهد ملح دي، الملح دايما موجود في الكتاب من الاول للاخر. إشارة لايه؟ كانوا يملحوا الذبيحة، واخدين بالكم؟ وعهد ملح زي ما تقول عيش وملح، يعني ايه؟ في عهد بينك وبين ربنا، وانتم ملح الارض، يعني انتم اللي تدوا طعم قدام ربنا للحياة كلها، يعني في عشرة بينك وبين ربنا. العشرة دي الملك ده بين ربنا وبين شعبه ارتبط بداود الملك، لانه فعلا ربنا فرح بداود ودى يعني العز كله للمملكة في وقت داود. فقام يربعام ابن نباط عبد سليمان ابن داود وعصى سيده، يعني انتم ماشيين وراء عبد اللي هو يربعام عصى سيده. اللي يرجع للقصة يلاقي يربعام كان من البداية وقع مع سليمان وهرب، كان عبد هربان، ولما سليمان مات رجع يربعام وطمع وطمعان في الحكم، وفعلا قدر ياخد 10 أسباط من رحبعام لان التاني ما كانش حكيم. فهنا ابن رحبعام حكيم بقى، فقال لهم اخواننا الملك في داود من الاول، يا ربعام ايه اللي انتم ماشيين وراه ده؟ فاجتمع اليه رجال بطلون، ده بيحكي حكاية يا ربعام، بنوا بليعال يعني اولاد الشيطان، وتشددوا على رحبعام ابن سليمان، وكان رحبعام فتى رقيق القلب فلم يثبت امامهم. والآن أنتم تقولون أنكم تثبتون أمام مملكة الرب بيد بني داود، وأنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهة. قال لهم بص، أنتم دلوقتي ماشيين ورا واحد بيضحك عليكم، عامل لكم عجول ذهب وبيقول لكم هي دي الآلهة. يربعام عمل كده عشان ما ينزلوش الهيكل يحجوا، يقوموا يحنوا لأورشليم ويرجعوا تاني يتعاطفوا مع رحبعام، بقى يعلمهم ان الالهه هي التماثيل اللي على الجبال ويقدموا لها ذبايح، وعمل نظام كهنه للاوثان، كل ده عشان يتحاسى ان هم ينزلوا لاورشليم ويحنوا تاني وينضموا لرحبعام ويخسر هو ملكه. والان انتم تقولون انكم تثبتون امام مملكه الرب، يعني انتم فاكرين هتثبتوا قدام ولاد ربنا؟ مش ممكن. شوفوا بقى بيعدوا ايمان حلو، إيمانه قوي. قال لهم وانتوا فاكرين بشوية الأوسام بتوعكم دول هتثبتوا قدامنا احنا احنا بتوع ربنا، مع انه بيتكلم من موقف ضعف، المفروض معاه 400,000 والتاني معاه 800,000، انما واقف يقول لهم انتوا مش ممكن تغلبونا، احنا تبع ربنا، احنا بتوع العهد، عهد الملح، وانتم جمهور كتير، صحيح انتم معاكم عدد بس معاكم عجول، يعني انتم ايه، انتم كتار بس طول ما معاكم العجول دي يبقوا يعني زيها. قد عملها يا ربعام لكم آلهة، اما طردتم كهنة الرب بني هارون، مش انتم اللي رفضتوا عبادة ربنا وطردتم بني هارون، دول المسؤولين عن عبادة ربنا، صحيح اللويين بقى، وعملتم لانفسكم كهنة كشعوب الاراضي، يعني انتم خنتوا ربنا، فاكرين تغلبوا ازاي بعد ما خنتوا ربنا، كل من أتى ليملأ يده بطور ابن بقر وسبعة كباش صار كاهنا للذين ليسوا آلهة، يعني إيه؟ عملوا نظام كهنوت، كل واحد جايب له كبش وبتاع ويقدمه ويعمل نفسه كاهن، زي أي حد يطلع أي كهنوت كده غير مسلم غير رسولي، كنايس اللي طلع كده ملهاش أساس دي، نفس النظام، ما في نظام حتى ربنا، اللي يكسر النظام ده ربنا يبقى مش معاه. فهنا شوف هيقول لهم ايه، اما نحن فالرب هو الهنا ولم نتركه، والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويون في العمل، ويوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء وبخور اطياب وخبز الوجوع على الميدة الطاهرة ومنارة الذهب وسروجها للإيقاد كل مساء، لاننا نحن حارسون حراسة الرب الهنا. كأنه هو بيقول لهم طول ما احنا ملتزمين بعبادة ربنا، طول ما الميدة عليها خبز الوجوه، طول ما الذبيحة بتاعت الصبح وبتاعت بالليل شغالة، لا يمكن حد يغلبنا. شوفوا الإيمان الحلو ده. أيوة أنت كمان لما تصلي تقول طول ما أنا بصلي بمزامير، طول ما أنا ماشي مع ربنا وبتناول وبعترف وبجاهد، لا يمكن الشيطان يذلنا. فهو بمنتهى القوة بيقول لهم كده، إحنا شغالين صح زي ما استلمنا، أنتوا شغالين غلط، أنتوا معكوش ربنا. وأما أنتم فقد تركتموه. هو ليه بيكلمهم الكلام ده؟ لان هما في الاصل يهود، هما مش وثنيين، هو بيكلم قرايبه دول 10 اسباط من اسرائيل، يعني اذا كان طلعوا جيش 800,000 معناه كشعب يعدوا 3-4 مليون، ده جيشهم بس 800,000، فتخيلوا بقى العدد ضخم قد ايه. هو ذا معنى الله رئيسا، شوفوا الكلمه دي، ده المفهوم الصح للحياة الروحية، عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، هو إلهنا، هو رئيس كهنتنا، هو رئيسنا في كل خطوة، وكهنته وأبواق الهتاف للهتاف عليكم، احنا هنغلبكم بالأبواق، ما هو اصلهم ذاكر عهد قديم، مين غلب بالأبواق زمان؟ ها فاكرين وقت يشوع مثلا، يشوع دمروا بس وقعوا السور، جدعون بعدها بكم سنة برضه طلعوا عليه بتوع مؤاب 300 واحد كسروهم، كسروا 300,000، مفيش تكافؤ خالص، انما الابواق هنا صوت الانجيل وصوت كلمة ربنا لقوا. فيا بني اسرائيل لا تحاربوا، شوفوا التعبير ده، لا تحاربوا الرب. يا سلام لما الواحد يستخبى ورا المسيح كده ويقول للشيطان اضرب بقى لو شاطر، يعني انت تحارب ربنا؟ طب حد اللي يعرف يتخبى ورا المسيح بإيمان وتبقى الحرب حرب للرب، يعني ايه؟ مش حربك انت بقى خلاص. حكاية تانية مشهورة في سفر اشعياء صحاح 37 و38، حصل موقف زي كده لو تفتكروه، انه جه واحد اسمه سنحريب بعت جيش زي النمل يحتل العالم كله، وبعت واحد ربشاق ده قاعد يتريق على ربنا، ويبعت له الملك حزقية يقول له يا اخي اتكلم بلغتك احنا فاهمينك، ليه تتكلم عبري؟ قال له لا، وانا جاي اكلمك، انا جاي اكلم اليهود عشان ايه؟ يعرفوا اللي هيشوفوه. ذل بقى، يقوم حزقية الملك ما يصدق، توصل له ورق مكتوب عليه شتايم في ربنا، بس عمل حركة بريئة جدا وساذجة جدا وقوية جدا، راح حطها على المذبح، مذبح المحرقة غالبا، وقال له شوف يا رب بيقولوا عليك ايه، خلاص بقى احنا طلعنا منها بقى، احنا ما نستاهلش انك تدافع عننا واحنا وحشين، انما الموضوع مش بتاعنا دلوقتي، دول بيشتموك انت على طول. اشعياء النبي قال له خلاص يا حزقية اطلع انت منها بقى، ربنا بيقول لك الموضوع بتاعه، انت فهمتها صح. في الليلة دي 180 ألف ماتوا على إيد ملاك واحد. ليه؟ لأنها حرب للرب. إن لم يبن الرب البيت باطلا، وإن لم يحرس الرب المدينة باطلا يسهر الحراس. صدر ربنا في المسائل، خليك تابعه، خليك تابعه واحتمي فيه، وقف وراه وقول له بقى دي شغلتك يا رب، دي بتاعتك، ده المبنى ده ليك، الكنيسة دي ليك، الخدمة دي بتاعتك مش بتاعتي، والبيت ده بتاعك انت تحرسه، والعيال دي عيالك مش عيالي. كل ما تصدر الحكاية ربنا، ربنا يزيحك ويقول لك خلاص سيبنا انا بقى، شوف مين اللي يقدر. فهنا يقول يا بني اسرائيل لا تحاربوا الرب اله ابائكم لانكم لا تفلحون، مش ممكن تقدروا عليه. نشوف ايمانه يجي يعمل ايه. لكن يا ربعان، طبعا يا ربعان ده راجل مالوش في ربنا خالص، جعل الكمين يدور، شغل الشياطين بقى. يا ربعان معاه 800 الف، قام عمل خطة عسكرية محكمة جدا. عمل كمين، كمين يعني ايه؟ يعني يخلي عساكر تجري من ورا الجبال كده وتلف، بحيث يحصروا الشعب المعادي بتوع يهوذا دول، بتوع أبية دول في النص. فلما يبقوا في النص، ضرب من ورا وضرب من قدام، لازم يتغلبوا، لازم يتغلبوا في الحالة دي مهما كان عددهم، ليأتي من خلفهم. فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفه. عادة القصص اللي فيها حاجات زي كده لازم الشعب يعدم تماما. فالتفت يهوذا وإذا الحرب عليهم من قدام ومن خلف. يعني الحكاية بعد ما قال أبي الكلام ده عقدت أكتر وبقت مش لصالحهم خالص، مش بس عددهم ضعف، كمان في كمين محكم وما عندهمش مفر. فصرخوا إلى الرب وبوق الكهنة بالأبواق. هم شغلتهم إيه؟ رجعوا بقى إيه؟ إيديهم مفاش، ما عندهمش حل خلاص، ما عادش فيه حل غير السلم. كتير من المشاكل تتعقد عشان ربنا يبقى مستنين نعمل الحركة دي، مستنين نصرخ ونزمر، هو عاوزنا نعمل كده، مش عاوزنا نقعد إيه نتمرن على السيف ونضربه. دي الكلام ده سيبوه للناس اللي ملهاش في الصلاة، انما يفضل يزن ويعقد في المسائل لغايه ما توصل تقول يا رب ان لم تحرس المدينه انا مش عارف اعمل حاجه، باطلا يسهر الحراس، ولما كنتش تبني البيت، البيت ده مش ممكن حد هيبنيه. ساعتها لما تصرخ وتزمر، يعني تمسك في الانجيل في وعد ربنا ده الهتاف، وتصرخ الصلاه عليك بالانجيل والصلاه، سيبه بقى هو يشتغل. ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يربعام وكل إسرائيل أمام أبي ويهوذا، فانهزم بنو إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله ليدهم، وضربهم أبي وقوم ضربة عظيمة، فسقط قتلى من إسرائيل 500 ألف رجل مختار. مختار يعني إيه؟ كل واحد منهم أنقح من الثاني، جتت وأبطال حرب وعساكر وخبرات، بس على مين؟ 500 ألف. تخيلوا نص مليون، شوفوا المجزرة، عشان ربنا دخل في المعركة بقى، بقت شغلته. فذل بني إسرائيل في ذلك الوقت على الناس اللي هم تبع يربعام، وتشجع بني يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب. رجعوا تاني الجد سليمان يقولوا إن لم يبن الرب البيت باطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرس المدينة باطلا سهر الحراس. وطرد أبي يربعام وأخذ منه مدنا، بيت إيل وقراها ويشان وقراها وعفرون وقراها. ولم يقوى يربعام بعد في أيام أبي، فضربه الرب ومات، وهو كمان مات في الآخر موت وحش. ندخل على ما بعد أبي، صح 14. ثم اضطجع أبي مع أبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آسى ابنه عوضا عنه. آسى عنده خبرات كتير، جده الكبير سليمان حلو، جده المباشر رحبعام مشي غلط، أبوه مشي حلو، واخدين بالكم؟ طب هو هيتعلم من أنهي واحد من دول؟ في أيامه استراحت الأرض 10 سنين، وعمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيناه الرب إله. بداية زي الفل، هو ابتداها صح، قال لأبوه وقال لك لا، أبوه يمسك في ربنا، الدنيا مشيت معه، أنا همشي على القاعدة، إن لم يبن الرب البيت وإن لم يحرس الرب المدينة. ونزع المذابح الغريبة، بقى يشوف بقى ايه الحاجات اللي تعجب ربنا، في حاجات تعجب ربنا. أنك تطرد كل بواء الشر من حياتك. المذابح الغريبة اللي كان عملها يربعام، يربعام كان رصص كل الجبال مذابح للشياطين وملى الدنيا عبادة أوثان، فهو ابتدى ينظف بقى زي ما تشيل كل بواء الشر من حياتك، ما تسيبش حاجة غلط في حياتك. والمرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري، وقال ليهوذا أن يطلب الرب إلى أبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية، ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس، واستراحت المملكة أمامه. يعني طبعا كل ما هو يشيل ربنا يريحه، فاهمين ازاي؟ كل ما تشيل انت الشر كل ما تعيش حياتك هادية. ما هو انت بدل بتأمن نفسك وبتشيل كل الحاجات الغلط لازم تعيش ايامك هادية. واستراحت المملكة امامه وبنى مدنا حصينا في يهوذا لان الارض استراحت. شوفوا عمال يقول الراحة استراحت ثلاث مرات في ثلاث ايات عشان يعلمنا مبدأ اللي عاوز يشوف ايام حلوة في الدنيا دي ويضمن كمان ابديته يزيح كل حاجة غلط من حياته ويفضل ماسك في ربنا. ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لأن الرب أراحه. ربنا مريحه خالص حتى من الحروب الروحية، ما بدل أنت بيتك نظيف ما فيهوش سيرة الغلط، وعينك نظيفة ولسانك نظيف وإيدك نظيفة وما فيش ولا حاجة غلط في حياتك، هتحارب إزاي؟ هيقولك الشيطين منين؟ هيدخلوا لك من أنهي باب؟ أنت كده ربنا اللي بيحرسك. الرب أراح وقال ليهوذا لنبني هذه المدن ونحوطها بأسرى أسوار وأبراج وأبواب وعوارض ما دامت الأرض أمامنا لأننا قد طلبنا الرب إلهنا طلبناه فأراحنا من كل جهة. طلبناه فأراحنا من كل جهة فبنوا ونجحوا. وكان رئاسة جيش يحملون أطرسا ورماحا من يهوذا 300,000، بنيامين 280,000، كل هؤلاء جبابرة بأس. فخرج إليهم، قعدوا بتاع 10 سنين مبسوطين وعايشين في أمان وفرحانين وخير، وجايهم صعب، طلع لهم شيطان جديد اسمه إيه؟ زارح الكوشي. بتوع كوش دول عددهم زي النمل، جماعة السود دول، بجيش 1000 1000 كده وصلنا إيه؟ 1,000,000، وبمركبات 300، وأتى إلى مريشة بلد يعني. وخرج آسى للقائه، طبعا ما يجيبش هو بقى 1,000,000 دي، مش برضه مش ما عندوش العدد ده. واصطفوا للقتال في وادي صفاطة عند مريشة. ودعا آسى الرب إله وقال أيها الرب ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة. شوفوا الكلمة الحلوة دي، ما تفرقش معاك يا رب تساعد اللي معاهم كتير أو اللي ما حلتهمش حاجة، أنت كده كده فيك أنت كل القوة. نفس المبدأ بتاع إن لم يحرس الرب المدينة باطلا يسهر الحراس. فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب أنت إلهنا لا يقوى عليك إنسان، مش علينا. شوفوا نفس المبدأ كل ده، نفسي نطلع بس بالفكرة دي، إزاي تصدر ربنا في كل مشكلة وتخليه هو صاحب المشكلة، وفي كل مشروع وتخليه المشروع بتاعه وتقف أنت وراه، خلص كده ضمنت انت النجاح. انما تدخل بايدك وبدراعك وبعلاقاتك لا يقوى عليك انسان. فضرب الرب كوشيين امام آسى. طبعا ربنا اول ما يسمع الايه الحلوه دي ويشوف الايمان ده اشتغل على طول. وامام يهوذا فهرب الكوشيون وطردهم آسى والشعب الذي معه الى جرار، وسقط من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي. ده يمكن بتاع 1,000,000 راحوا كده، لأنهم انكسروا أمام الرب وأمام جيشه فحملوا غنيمة كثيرة جدا. يعني كمان في بركات من الحروب الروحية، تدخل في مشاكل وتطلع كسبان قد كده لأنك صدرت ربنا، إنما لو ما صدرتوش تخسر، تخسر كثيرا. وضربوا جميع المدن التي حول جرار لأن رعب الرب كان عليهم. حلو رعب الرب دي، رعب الرب كان عليهم لأن رعب الرب كان عليهم، ونهبوا كل المدن لأنها كان فيها نهب كثير. وضربوا أيضا خيام الماشية وساقوا غنما كثيرا وجمالا، ثم رجعوا إلى أورشليم. فكان روح الله على عزاريا بن عديد، فخرج للقاء آسى وقال له اسمعوا لي يا آسى وجميع يهوذا البنيامين، الرب معكم ما كنتم معه. شوفوا اشارته يعني انت ماشي صح يا اخي، هيفضل معاك طول ما انت معه، طول ما انت ماشي ان لم يبن الرب البيت هيفضل معاك، مش هتقف معاك مشكل ومش هتقف معاك خدمه، كل حاجه هتمشي، الرب معكم ما دمتم معه. وان طلبتموه يوجد لكم، وان تركتموه يترك. ولاسرائيل ايام كثيره بلا اله حق وبلا كاهن معلم وبلا شريعه. يعني ايه؟ يعني عد عليكم ايام وحش وجالكم وقت يا بتوع اسرائيل بتوع اربعام نسيتوا ربنا خالص، فخلي بالك لحسن تضيع تاني. ولكن لما رجعوا عندما تضايقوا الى الرب اله اسرائيل وطلبوه وجد له. وفي تلك الازمان لم يكن امان للخارج ولا للداخل، لان اضطرابات عظيمة كثيرة كانت على كل سكان الاراضي، فافنيت امة بامة ومدينة بمدينة لان الله ازعجهم بكل ضيق. فتشددوا انتم ولا ترتخي ايديكم. يعني النبي ده راح يقول لآسى انت ماشي صح بس حاسب، طول ما انت مع ربنا كل حاجة هتبقى سهل، اول ما هتسيب ايد ربنا مفيش امان ولا ضمان لاي حاجة ابدا. اوعى تنسى القاعدة دي، قاعدة سهلة قوي بس الناس بتنساها. فتشددوا ولا ترتخي ايديكم لان لعملكم اجرا. يعني طالما انت شغال مع ربنا في اجر سماء. فلما سمع آسى هذا الكلام ونبوة عديد النبي تشدد ونزع الرجاسات، عجبه بقى الكلام، فكل ما يسخنوه يشيل اكتر. ونزع الرجاسات من كل ارض يهوذا، يعني ده تفوق على ابوه كمان، بقى ايه شغال مع ربنا وعمال يزيح كل حاجة غلط في حياته. من يهوذا وبنيامين المدن التي اخذها من جو، وجدد مذبح الرب الذي امام رواق الرب، وجمع كل يهوذا وبنيامين والغرباء من افرايم ومنسى ومن شمعون لانهم سقطوا اليه من اسرائيل بكثرة. الجماعة اللي فاضلين من يربعام بقوا يقولوا بقى، الناس التائبين اللي راجعين من عبادة الاوثان بقوا ينزلوا في الجنوب عشان يتعلموا الصح بقى ويرجعوا لعبادة ربنا، وهو عمال يستقبل يعلمهم الصح وكل حاجة. حين رأوا أن الرب إله معه، فاجتمعوا في أورشليم في الشهر الثالث في السنة الخمستاشر لملك آسى، وذبحوا للرب في ذلك اليوم من الغنيمة التي جلبوا 700 من البقر و7000 من الضأن، ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله أبائهم بكل قلوبهم وكل نفوسهم، حتى أن كل من لا يطلب الرب إله إسرائيل يقتل من الصغير إلى الكبير من الرجال والنساء. شوفوا من كتر عهدهم مع ربنا وصلوا لإيه؟ اللي هيسيب ربنا هموته. شوفوا يعني قد كده وصلوا ان هم فهموها بوضوح شديد، ما يستاهلش يعيش اللي يسيب ايد ربنا. وحلفوا بصوت عظيم للرب وهتاف بأبواق وقرون، وفرح كل يهوذا من اجل الحلف لانهم حلفوا بكل قلوبهم وطلبوه بكل رضاهم، فوجد لهم واراحهم الرب من كل جهة. حتى خلي بالكم الموقف ده، أن معك أم آسى الملك خلعها من أن تكون ملكة لأنها عملت لسارية تمثالا. يا سلام على الكلام اللي يعجب ربنا. دي أم الملك راحت في مرة عملت تمثال لسارية. السواري دي برضو زي عبادات الأوثان، ما تسمعوا كلمة المرتفعات أو السواري أو الأصنام أو الأوثان كلها حاجات زي بعض. فعملت تمثال لسارية، أمشالها فورا، نحاها من الملك أو من المركز، كانت ملكة أم الملك شالها على طول. وقطع آسى تمثالها ودقوا وأحرقوا في وادي قدرون. فكرنا بالآية اللي بتقول من أحب إن أحب أحد أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق. جه على أم لما غلطت، ما يعرفش أبوه، لما واحد يقول ما يعرفش أبوه ولا أخوه، يعني إيه في الحق ربنا مالوش بديل. فحتى أمه خلاها من أن تكون ملك، وكسر تمثالها ودق ودق زي ما عمل موسى وقت ما اتغاظ في العجل الذهبي، صحنت كده ودقوا ورشوا الغبار بتاع الذهب العجل الذهبي عشان يشربوا مية مررة عشان يفتكروا العملة السود. وأما المرتفعات فلم تنزع من إسرائيل، يعني فضل شوية حتت كده ما راحتش خالص، إلا أن قلب آسى كان كاملا كل أيامه. يا بختك، شهادة حلوة أوي، غير اللي اتقالت على رحبعام مثلا. وأدخل أقداس أبي وأقداسه لبيت الله من الفضة والذهب والأنية، ولم تكن حرب للسنة الخامسة والثلاثين. في السنة الستة والثلاثين لملك آسى صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا. مين بعشا ده كمان؟ بعشا ده بقى اللي جه بعد يربعام، وبتوع إسرائيل اللي فوق دول كلهم وحشي، ما تنتظروش منهم حد. طول ما بعدوا عن الهيكل والمذبح بعدوا عن ربنا، اللي يبعد عن الكنيسة يبعد عن ربنا، لا خلاص خارج الكنيسة. فهم انفصلوا عن أورشليم وعن الهيكل، لازم يعيش كل ملوك إسرائيل تقريبا في الشمال لغاية ما جه المسيح له المجد وقت هيرودس وحشي بما فيهم هيرودس. إنما ملوك الجنوب كتير منهم كويس، لأن وجود المذبح والهيكل كان بيرجعهم لعبادة ربنا. كده الكنيسة مهمة في حياتي. فبيقول هنا في السنة 36 طلع له بقى بعشة ملك إسرائيل، حضر له جيش جديد عشان ينتقم من الحرب اللي فاتت على يهوذا وبني الرامة، لكي لا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسى ملك يهوذا، زي ما تقوله قفل السكة من الناس اللي بتسافر من فوق وتنزل على أورشليم. وأخرج آسى فضة وذهب من خزائن بيت الرب. ينهارك إيه اللي هتعمله ده بقى؟ خلي بالكم، أخرج آسى، آسى ده اللي احنا بقالنا إصحاحين عمالين يعني نمدح فيه ونقول يا بختك، هيعمل غلطة في آخر حياته. أخرج آسى فضة وذهب من خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسل إلى بنهدد ملك أرام الساكن في دمشق قائلا. إيه ده؟ المرة اللي فاتت عمل إيه؟ صلى. أول ما حصل مشكلة زي كده صلى. المرة دي عمل إيه؟ ده بعد ما عجز وبعد ما شاف ده كله وبعد ما حلف قدام ربنا وبقت الدنيا كلها بتجري وراه وبعد ما شاف له 35 سنة عز وراحة بسبب إنه ماشي مع ربنا، حصلت حرب جديدة. أول حاجة تيجي في باله إيه؟ البنائين، إن لم يبني الرب البيت فإيه؟ باطلا يتعب البناء، إن لم يحرس المدينة باطلا يسهر الحراس. راح يدور على حراس، فراح بعت فلوس عشان يطلع فلوس كتير، مضطر يعمل إيه؟ ياخد من الهيكل. خلي بالكم الغلط، هياخد من حق ربنا ويدي الحق الملك الوثني عشان يدافع عنه. غلطة وحشة طبعا. قائلا بيني وبينك وبين أبويا وأبوك عهد، هو ذا قد أرسلت لك فضة وذهب، فتعالى أنقض عهدك مع بعشة ملك إسرائيل. بتاع أرام كان صاحب بتاع إسرائيل، فقال له طب خد القرشين دول وتعالى حارب معايا بعشة ده فيصعد عني. فسمع بنهدد للملك آسى وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل، فضربوا عيون ودان وآبل المياه وجميع مخازن مدن نفتالي. فلما سمع بعشة كف عن بناء الرامة وترك عمله. الله، يعني الحكاية مشيت. استنوا بس، هي مشيت في الأول فعلا، جيبة نهدت عجبته الفلوس وراح ابتدى يخبط في ملك إسرائيل بعشة ده، فبعشة سكت بطل بقى يهدد ملك يهوذا. فأخذ آسى الملك كل يهوذا فحملوا حجارة الرامة وأخشبها التي بنى بها بعشة وبنى بها جبع والمصفى. في ذلك الزمان جاء حناني الرائي إلى آسى ملك يهوذا وقال له، إنما دي ما ربنا ما عفتتش بقى عليه، صعب عليه. هو ربنا سمح أن بتاع الرامة يكسر في ملك إسرائيل لأن الاثنين أوحش من بعض، إنما دي مش لصالح آسى أبدا الحركة دي. فبعت له النبي بقى، الرائي اللي هو النبي، وقال له من أجل أنك استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك، لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. يعني ايه؟ يعني بص، ده لسه ملك أرام اللي انت اتكلت عليه ده هيفرجك بكر، فانت راح تتكل على بشر، طب شوف البشر دول هيعملوا فيك ايه. من امتى بتتكل على بشر؟ من امتى في الحرب بتقول الحقوني؟ انت متعود تقول الحقني. وهيفكروا النبي، قال له كان في حرب اصعب من دي وقلت يا رب. ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا؟ مش الجماعة بتوع زمان دول كانوا أكتر من دول؟ ومركبات وفرسان كثيرة جدا، فمن أجل أنك استندت على الرب زمان يعني دفعهم ليدك، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. يعني أنت قلبك ما بقاش كامل. خلي بالكم قبلها بشوية صح اللي فات عدد 17 يقول إيه؟ قلب آسى كان كاملا. يخسر واحد يفضل خايف على نفسه طول العمر، حتى اللي ده الاتكال وبركات الاتكال على ربنا يفضل خايف لا يطلع له بعشة كده يبوظ له الدنيا في آخر حياته. ويضيع له تاريخه الحلو. قال له بعد كل ده تعمل كده؟ عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد. يعني عين ربنا بتدور مين متكل عليه. خلي بالكم الآية دي، عينين ربنا عمالة تدور، اللي يتكل أكتر ياخد أكتر. يبقى سهلة مش صعبة، اللي يتكل أكتر ياخد أكتر. يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة، نحو كاملة يعني متكل عليه تماما. هتحط شوية مساحة دي للناس يبقى انت قلبك مش كامل. يقول لك ايه، انا متكل على ربنا 50% وعلى جناب الوزير 50%. لا، انت هتاخد خلاص 50% لان قلبك ليس كاملا امام الله. فاهمين قلبك فين؟ دي مهم. فقد حمقت في هذا، يعني انت كنت احمق في التصرف ده، حتى انه من الان تكون عليك حروب. انتهى زمان الراحة. شوف الإصحاح اللي فات او اللي قبله، ظن اربع مرات يقول الاستراحة والرب أراح، استراحة والرب. ليه؟ متكل على ربنا. إن لم يبن الرب البيت بطل، إن لم يحرس المدينة بطل. أنا مالي، شغلته، عاش مرتاح جدا. إنما أول ما بص في إيد الناس واتكل على الناس، قال له خلاص انتهى زمان الراحة والعز، دلوقتي ابتدت الحروب. فغضب آسى على الرأي، بوظ الدنيا خالص، ووضعه في السجن لأنه اختاز منه من أجل هذا. بقى الراجل بيقول لك كلمتين عشان تتعدل وتتوب. قول زي داود، أخطأت، عاملة سودة مش هعملها تاني، هرجع اتكل على ربنا من الألف للياء. وما بيقولكش حاجة غلط، إنما قال يتغاظ من اللي يقول له الحق. طب وبعدين ده انت عمال تبعد كده. اغتاظ منه من أجل هذا وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت. تلاحظوا أنه ايه، عمال يغرق، عمال ينزل صوت أب اعترافه مش عاوز يسمعه، وبعدين عمال ابتدى يدقق في الناس. ايه السلوك ده؟ ما كانش بتاع آسى خالص. وأمور آسى الأولى والأخيرة، يا خسارتك آسى، الأولى كانت حلوة قوي، إنما الأخيرة مش حلوة. الأولى كانت حلوة بس الأخيرة ضيعت الأولى. أمور آسى الأولى والأخيرة مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ومرض آسى في السنة 39 من ملكه في رجليه، واشتد مرضه. شوفوا الحتة دي، وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء. يا أخي تعلم بقى. طبعا مش معناه ما نطلبش الأطباء، نتكل على مين؟ طيب يعني ربنا اداله آخر اختبار، هيرجع للأمور الأولى ولا الأمور الأخيرة؟ هيرجع لبعشة وسنين بعشة، ولا هيرجع لأيام الجدع بتاع مصر ده، أظن شيشق ده، ولا الحرب اللي قبلها اللي اتكل على ربنا؟ هيختار أنهي منهج؟ هتتكل على ربنا وتقول له يا رب أنا بين إيديك، واعمل اللي أنت عاوزه، احرس أنت المدينة، ابني أنت البيت، أنا مش هتكل على حد غيرك، أنا شفت أيام العز كلها يوم ما كنت عايش معاك. إنما للأسف مع الفرصة الأخيرة دي لم يطلب الرب بل الأطباء. مش معناها ما نروحش لدكاترة، إنما معناها ما تتكلش على دكتور، معلش مع احترامي لكل الدكاترة، إنما روح وتعالج وكل حاجة، لكن ربنا هو الشافي وحده، خلي اتكالك على ربنا. ثم اضطجع للأسف مع آخر امتحان آسى مع أبائه، عشان راح للدكاترة طبعا، ومات في السنة 41 لملكه، فدفنوه في قبوره. خلي بالكم الحتة دي، دفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه. يا فرحتك، واحد بقى مزغول بيجمل في القبر بتاعه في مدينة داود. وأضجعوه في سرير كان مملوءا أطيابا وأصنافا عطرة. يعني في ناس مشغولة بالحاجات دي، في ناس بتجهز لخرجتها، يعني ايه، صدقوني في ناس بتعمل كده. مثل الوصية مثلا للعيال، لا يقول لك مثلا عاوز يبقى شكل الصندوق كذا، وعاوز يقفوا العساكر بالمنظر ده. انت حتى بعد ما هتمشي طالب احترام وطالب كرامة، ما انت مشيت خلاص. انما شوفوا زل الواحد لما يبقى بيعبد ذاته، يبقى بعد ما يمشي عاوز يمجد نفسه برضه. فهنا بقى كل اللي شغله أنه حاطط على سريره الأطياب والأصناف وأحرقوا له حريقة عظيمة جدا لإلهنا كل مجد وكرم.